أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. سورة القلم المباركة. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: من قرأ سورة نون والقلم في فريضة أو نافلة، يعني مو شرط هم نافلة هم فريضة، وإنما له الخيار في فريضة أو نافلة، ولكن حسب ما يفهم من القرائن إهنا هم أكو إدمان، يعني يدمن هذا الشيء هسه إما في فريضة أو في نافلة. آمنه الله عز وجل من أن يصيبه فقر أبدا، وأعاذه الله عز وجل إذا مات من ضمة القبر، أي ضغط القبر. هذا نوع من أنواع العذاب في البرزخ، وكلش صعب عينا مثل بقية العذابات الأخروية. وحسب الظاهر هذا العذاب يلحق المؤمنين والمؤمنات بسبب ذنب صدر منهم. من قرأ سورة نون والقلم في فريضة أو نافلة آمنه الله عز وجل من أن يصيبه فقر أبدا، وأعاذه الله عز وجل إذا مات من ضمة القبر. روى أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قرأ سورة النون والقلم أعطاه الله عز وجل ثواب الذين حسن أخلاقهم. شوف هذول اللي حسن أخلاقهم إش قد كان ثوابهم، مثل ذلك الثواب يعطى لهذا الإنسان. طبعا إدمان أكو ظاهرا. روى أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قرأ سورة النون والقلم أعطاه الله ثواب الذين حسن أخلاقهم. والظاهر أن الله عز وجل يعطيه ثواب الذين حسن أخلاقهم بالنسبة إلى حسن أخلاقهم، مو بالنسبة إلى الأعمال الصالحة الأخرى التي صدرت عنهم. بمناسبة الآية الكريمة: وإنك لعلى خلق عظيم. طبعا النماذج لعلو أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله متنوعة كثيرة. هنا يقرأ بعض النماذج: روى باحر السقاء. تدرون في السابق ما كانت إسالة الماء، فالناس كانوا يأمنون مياه الشرب بواسطة السقائين، ونحن أدركنا ذلك. يعني السقاء كان مثل بقية الناس الذين يقوم كل واحد منهم بعمل اجتماعي معين. روى بحر السقاء قال: قال لي الإمام الصادق صلوات الله عليه: يا بحر، حسن الخلق يسر. شوفوا هناك عندنا الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة، هذا اصطلاح، يعني الصدق، الوفاء، وما أشبه من الأخلاق الحسنة، الكذب، الخيانة، وما أشبه من الأخلاق السيئة. وعندنا الأخلاق الحسنة بمعنى حسن الخلق، يعني بمعنى أن تكون أخلاقك حسنة عند التعامل الاجتماعي مع الناس. فلازم عندما تطلق هذه الكلمة من القرينة، من القرائن، الإنسان يعرف أنه يقصدون به الأخلاق الحسنة اللي هي أنواع متعددة، أو يقصدون به حسن الخلق اللي هو نوع واحد. حسب ما يبدو وإنك لعلى خلق عظيم، صاحب نور الثقلين، تفسير نور الثقلين، فاهم من الآية حسن الخلق، ولهذا جايب النماذج على حسن الخلق من الأحاديث الشريفة هنا. أما ما معلوم، ربما نفهم من النصوص الدينية الأخرى أن المراد بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم مو فقط الخلق الحسن، وإنما الأخلاق الحسنة جميعا. طبعا الأخلاق الحسنة جميعا كانت متوفرة بشكل أعظم في رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا واضح من النصوص الدينية الشريفة. أما المراد من هذه الآية الكريمة الخاصة شنو؟ روى بحر السقاء قال: قال لي الإمام الصادق صلوات الله عليه: يا بحر، حسن الخلق يسر. هنا المراد بالثاني، يعني الخلق الحسن في التعامل الاجتماعي، فيه فوائد. من جملة الفوائد يسر، يعني ييسر الأمور عليك. إذا خلقك كان حسن مع الناس فالناس ما يأذوك، والناس يقضون حوائجك بسرعة، الناس في التعامل معهم ما يتصعبون وياك وإنما يسهلون وياك. فإذا من فوائد الخلق الحسن أنه أنت دائما أوضاعك تكون ميسرة. يا بحر، حسن الخلق يسر. ثم قال: ألا أخبرك بحديث ما هو في أيدي أحد من أهل المدينة؟ يعني هذا الحديث ما موجود عند البكريين، والقضية طبيعية، لأن منع أبو بكر وعمر وزعماء الخط البكري من تدوين الحديث الشريف، من رواية الحديث الشريف، بعد قرن تقريباً صار القرار البكري الناس يدونون الحديث الشريف، يرون الحديث الشريف. فبعد قرن شنو باقي؟ إذا فرد واحد ما اعتنى بالحديث النبوي الشريف مدة قرن، يعني إذا الأجيال ما اعتنت، أهملت، فبعد شنو تكون في يد الأجيال من الأحاديث النبوية الشريفة؟ ألا أخبرك بحديث ما هو في أيدي أحد من أهل المدينة؟ قلت بلى. قال يعني الإمام بين رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم جالس في المسجد إذ جاءت جارية لبعض الأنصار. هسه المراد بالجارية هنا الأمة أو البنت الشابة مات، فأخذت بطرف ثوبه. الجارية تقدمت إلى رسول الله من بين الجماعة وأخذت بآخر ثوب رسول الله، فقام لها النبي صلى الله عليه وآله. النبي كان جالس احتراما للجارية ولحاجة الجارية، النبي قام حتى الجارية تكلمه في حاجتها، فلم تقل شيئا، الجارية ما قالت شيء، ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وآله شيئا. النبي هم ما رد يتدخل في أمر الجارية، ربما غيرت فكرها، فالنبي شنو يقول له؟ حتى فعلت ذلك ثلاث مرات. هي النبي يجلس، هي الجارية تدنو من النبي تأخذ طرف ثوبه، النبي يقول لها، الجارية لا تقول شيئا، النبي لا يقول شيئا، فالنبي يجلس. في المرة الرابعة فقال لها النبي صلى الله عليه وآله في الرابعة وهي خلفه، فقام لها النبي في الرابعة وهي خلفه والجارية خلف النبي، وأخذت هدبة من ثوبه. يتبين ذلك الثوب المخصوص هسه كان عباء، كان قباء، كان ثوب بهدب، يعني بخمل في حاشيته، وأخذت هدبة من ثوبه. خلص. ثم رجعت، خرجت من المسجد، فقال لها الناس الفضولي مو كل وقت سيء، بعض الأوقات الفضولي يفيد الإنسان. فقال لها الناس، بعض الناس راحوا يمها، فعل الله بك وفعل. هذا مصطلح إذا يريدون يعاتبون شخص، الله يأخذ روحك، الله يطيح حظك، خوليش هالشكل آذيتي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال لها الناس فعل الله بك وفعل، حبست رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث مرات لا تقولين له شيئا ولا هو يقول لك شيئا. قل ليش سويت الشكل برسول الله؟ فما كانت حاجتك إليه. شوفوا فضوليون، أما استفدنا من فضوليتهم. قالت إن لنا مريضا فأرسلني أهلي لآخذ هدبة من ثوبه يستشفي بها، يستشفي المريض بهذه الهدبة، فلما أردت أخذها رآني، ما أريد رسول الله يراني في غفلة من رسول الله، كنت أريد أخذ الهدبة، فلما أردت أخذها رآني فقام لأجلي فاستحييت أن أخذها وهو يراني. شوفوا الأخلاق الطيبة مالت الجارية. وأكره أن أستأمره في أخذها، وأكره أنه أسأل أنه أخذ أو ما أخذ، لا أريد النبي يشوفني، لا أريد أحكي وياه في هذا الأمر، فأخذتها. عندما شفت النبي غفل عني أخذت الهدبة. قولي إيش سويت خبصة؟ عندنا مريض نريد شفاء المريض. طبعا القضية حسب قانون تنقيح المناط جارية إلى الآن بالنسبة للمعصومين صلوات الله عليهم اللي يشتركون مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الأمور العامة، وبالنسبة إلى كل شأن من شؤونهم، ولهذا يتبركون بثوب الكعبة عندما يجددون ثوب الكعبة، يتبركون بالثوب السابق، يمزقوا للبركة ولشفاء المرضى ولأي شيء آخر من الحاجات. هذا الشيء موجود إلى الآن حسب قانون تنقيح المناط. وفي نظري القاصر، طبعا راجعوا المراجع الكرام، في نظري القاصر هذا اللي موجود في الأحاديث الدينية أن الشفاء في تربة الإمام الحسين صلوات الله عليه أثر من آثار قبوله بصنع عاشوراء، هذا مو مختص بالحسين، في بعض الخصوصيات مختص بالحسين، وإلا تربة كل المعصومين صلوات الله عليهم شفاء، كل المعصومين شفاء. أكو فرد قاعدة تقول إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، إذا هذا الشيء ورد في تربة الإمام الحسين صلوات الله عليه لا ينفي أن هناك مثل هذا الشيء أو دونه وارد في تربة بقية المعصومين صلوات الله عليه. روى بحر السقاء قال لي الإمام الصادق صلوات الله عليه: يا بحر، حسن الخلق يسر. ثم قال: ألا أخبرك بحديث ما هو في أيدي أحد من أهل المدينة؟ قلت: بلى. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم جالس في المسجد، إذ جاءت جارية لبعض الأنصار فأخذت بطرف ثوبه فقام لها النبي، فلم تقل شيئا ولم يقل لها النبي شيئا حتى فعلت ذلك 3 مرات، فقام لها النبي في الرابعة وهي خلفه وأخذت هدبة من ثوبه ثم رجعت، فقال لها الناس: فعل الله بك وفعل، حبست رسول الله 3 مرات لا تقولين له شيئا ولا هو يقول لك شيئا، فما كانت حاجتك إليه؟ قالت: إن لنا مريضا فأرسلني أهلي لآخذ هدبة من ثوبه يستشفي بها، فلما أردت أخذها رآني فقام فاستحييت أن آخذها وهو يراني، وأكره أن أستأمره في أخذها فأخذتها. حديث شريف آخر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفاضلكم، الفاضل بمعنى الزيادة، أخوان لهما مشتركات، فلد واحد يعرف الفيزياء الثاني لا يعرف الفيزياء، فالأول له فضل على الآخر، أي له زيادة على الآخر. الأفاضل جمع الأفضل، الأول في مثالنا أفضل من الثاني، يعني فلد واحد اللي عند شيء ما موجود هذا الشيء عند الآخر. زين، أفاضلكم، رسول الله يقول الأفضلية هم على نوعين: الأفضلية عند الله عز وجل والأفضلية عند أهل الدنيا، يعني نظامان متفاوتان في بعض المواد. مثلا التقوى فضيلة، فمن عنده التقوى أفضل بالنسبة إلى من ليست عنده التقوى، هذا عند الله عز وجل. أما عند الدنيا المليارات في البنوك مزية فضيلة، فالملياردير أفضل من المليونير، والمليونير أفضل من الذي عنده آلاف فقط مو أكثر. شوفوا، أفاضلكم في الميزان الإلهي أحسنكم أخلاقا. شوف منو، طبعا هذا في ظاهرا في حسن الخلق، مو في الأخلاق بشكل عام ظاهرا. أفاضلكم أحسنكم أخلاقا المطؤون أكنافا. شوفوا الأكناف جمع الكنف، الكنف يعني الشيء المتصل بي مما يخصني. شوفوا كنف الدار أي حاشية الدار، حاشية الدار. وفراش وطيء أي لين ناعم. المطؤون أكنافا هذا مجاز، يعني أطرافهم ناعمة لينة، يعني تروح عنده تقول له السلام عليكم ما يقول وعليكم السلام شنو تريد مني، لا بشكل لين يحكي في كل شيء. إذا تطلب منه شيء فلين يتعامل وياه، إذا تتكلم وياه فلين يجاوبك. كل أكناف لينة، كل أكناف. إذا تريد منه قرض وعنده بلين يتعامل وياك، إذا تريد منه قرض وما عنده بلين يتعامل وياك. يعني أصلا إذا تريد تروح على هذا الإنسان تشوف أنه ما عنده خشونة في أي جانب من جوانبه. المطؤون أكنافا، شوفوا حسن الخلق في التعامل الاجتماعي. الذين يألفون، ليش للكتاب يقولون تأليف؟ يسأل الكتاب من تأليف من؟ تقول له الكتاب من تأليف زيد بن عبيد مثلا. تأليف يعني جامع، جامع. الذين يألفون يسحب الناس إليه بخلقه الحسن ويؤلفون. إذا فرد واحد يريد يسحبه بطرفه هم ينسحب، هم ينسحب. وتوطأ رحالهم، هذه توطأ بمعنى آخر إهمال. شوفوا الرحال جمع الرحل، الرحل يعني الأثاث، أثاث البيت أو أثاث الخيمة. على أي حال الإنسان في الحضر يكون أو في السفر يكون، طبعا في السفرات القديمة اللي المسافر يأخذ أثاث وياه. توطأ رحالهم، توطأ يعني يمشى على أثاثهم، يضغط على أثاثهم. يعني شنو؟ يعني إذا يجي ضيف يستقبله، إذا يجي زائر يستقبله، مو أنه باب داره مغلق في وجوه الناس ولا واحد شايف ما خلف باب داره، أصلا يتندرون عليه. في النفل واحد يقول هندسة داره شلونها نطي جائزة. وتوطأ رحالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أفاضلكم أحسنكم أخلاقا المطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وتوطأ رحالهم. حديث شريف آخر، سئل الإمام الصادق صلوات الله عليه ما حد حسن الخلق، يعني ما تعريف حسن الخلق؟ طبعا هذا من القسم الثاني يعني في التعامل الاجتماعي. فقال تلين جانبك، هذا مجاز. إذا فرد واحد إجا يريد يتصل بيك فتعاملك وياه خلي يكون لين. وتطيب كلامك، كلامك يكون مع الناس طيب. وتلقى أخاك ببشر حسن، عندما تشوف أحد المؤمنين فوجهك يكون طلق في وجهه، هذا حسن الخلق في التعامل الاجتماعي. طبعا ما من عام إلا وقد خص، ما من مطلق إلا وقد قيد، للاستثناءات أحكامها. يعني الله عز وجل ما كان يفهم هذن الأمور عندما قال عتل بعد ذلك زنيم عندما قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لا، كل شيء الاستثناءات، بس القاعدة العامة في التعامل الاجتماعي هكذا. ما حد حسن الخلق؟ قالت تلين جانبك وتطيب كلامك وتلقى أخاك ببشر حسن. بمناسبة الآية الكريمة، طبعا هم أكو بعض الأحاديث الأخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. قائم الليل وصائم النهار يعني العابد في المصطلحات الإسلامية، والصدق صعب. فرد واحد كل عمره بالنهار يكون صايم باستثناء العيدين الشريفين الفطر والأضحى، وفي الليل يكون عابد، هذا صعب صعب. أما في نفس الوقت إذا فرد واحد طول عمره يكون حسن الخلق في التعامل الاجتماعي، هذا هم لا يقل صعوبة عن ذاك، بل يكون مساوي إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. حديث شريف آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. طبعا عندنا أمور إضافية نسبية كما بينا ذلك كرارا ومرارا في السابق، يعني حسن الخلق في الميزان يوم القيامة أثقل من التهليل ظاهرا، لا ظاهرا لا. أثقل من الإيمان؟ لا. بالنسبة إلى أشياء أخرى، فرد واحد يدعوك إلى الإفطار في شهر رمضان المبارك، هذا شيء ثقيل في الميزان يوم القيامة، أما أثقل من حسن الخلق، ربما القضية تكون هكذا. ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. بمناسبة الآية الكريمة فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من مؤمن خلص أي وصل، فخلصوا إليه نجية. ما من مؤمن خلص ودي إلى قلبه إلا وقد خلص ود علي عليه السلام إلى قلبه. ما يصير مؤمن يحبني ويبغض عليا، ما يصير مؤمن يحبني ويكون بالنسبة إلى علي عليه السلام محايد. وأنفسنا وأنفسكم، آية المباهلة الكريمة. ما من مؤمن خلص ودي إلى قلبه إلا وقد خلص ود علي إلى قلبه كذبه. شوفوا وإنك لعلى خلق عظيم، هالشكل هنا بقساوة يحكي كذبة، ما يقول خلاف الواقع، ما يقول أخطأ، ما يقول لم يرى الواقع، لا هالشكل بصراحة كذبة. يا علي من زعم أنه يحبني ويبغضك. فقال رجلان من المنافقين، حسب القاعدة القديمة اللي بيناها معلوم، أبو بكر وعمر، لقد فتن رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الغلام. الغلام إلى أكثر من معنى، من معاني الطفل يعبرون عن أمير المؤمنين بالطفل. فتن يعني شنو؟ يعني هذا أصابه الخطأ في حب هذا الطفل. لقد فتن رسول الله بهذا الغلام، فأنزل الله تبارك وتعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إلى آخر الآيات الكرائم. وربما يكون من التأويل، والتأويل تفسير أي مصداق ولكن بعيد عن الذهن، لازم تتفكر حتى تصل إليه، مو ظاهر للذهن. قال رسول الله: ما من مؤمن خلص ودي إلى قلبه إلا وقد خلص ود علي إلى قلبه. كذب يا علي من زعم أنه يحبني ويبغضك. فقال رجلان من المنافقين: لقد فتن رسول الله بهذا الغلام، فأنزل الله فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. حديث شريف آخر بمناسبة الآية الكريمة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إن عمر لقي عليا عليه السلام فقال: أنت الذي تقرأ هذه الآية فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، تعرض بي وبصاحبي. جايبين إلي خبر أنه تقرأ هذه الآية وتقول الآية حول أبي بكر وعمر. فقال أمير المؤمنين: ما أراد هسه تصير عركة. فقال أمير المؤمنين: أفلا أخبرك بآية نزلت في بني أمية؟ تريد أقول لك فريد آية نزلت في بني أمية؟ الآية شنو؟ هاي الآية اللي قرأناها: فهل عسيت. فقال عمر: كذبت. يعني فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذه مو بني أمية من مصادقها، كذبت. كذب زين، مو مشكلة إذا عمر يقول في وجه أمير المؤمنين كذبت، قال في وجه رسول الله وهو على فراش الموت في الاحتضار: إن الرجل ليهجر. والكذب أخف من الحجر، ورسول الله أفضل من أمير المؤمنين. فقال عمر: كذبت، بنو أمية أوصل للرحم منك. طبعا يصدق عمر، لأن بنو أمية كانوا يراعون أبا بكر وعمر أكثر مما يراعيهما أمير المؤمنين. هم القضية مو صادقة كاذبة. ليش؟ لأن بنو أمية حقيقة ما كانوا يعترفون بأبي بكر وعمر، لأن يعتبرون عشيرتهم أعظم من عشيرة أبي بكر وعمر. يعني الأمويون يعتبرون أنفسهم أعظم من التيميين ومن العدويين، أما لأجل السياسة والمصالح الدنيوية نعم. ولكنك أثبتت العداوة لبني أمية وبني عدي وبني تيم. صحيح، أمير المؤمنين مو كان عدو للعشائر الثلاث، وإنما كان إهواي يصر على هذه العداوة، طبعا لأجل الله عز وجل. وطبعا هم اللي بادئين، الله أرسل رسول الله، رسول الله عين أمير المؤمنين، من عاداه أولا؟ عاداه التيميون والعدويون والأمويون. إن عمر لقي عليا فقال أنت الذي تقرأ هذه الآية فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون تعرض بي وبصاحبي؟ فقال أفلا أخبرك بآية نزلت في بني أمية فهل عسيتم إن توليتم إلى الآخر؟ فقال عمر كذبت، بني أمية أوصل للرحم منك ولكنك أثبتت العداوة لبني أمية وبني عدي وبني تي. بمناسبة الآية الكريمة هماز مشاء بنميم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه ثلاثة أصناف من الناس لا يدخلون الجنة: السفاك الدم أو السفاك للدم، سفك أي أجرى، سفك الدم أي أجرى الدم أي القاتل. ودقق النظر قتل، دقق النظر سفك سافك سفاك، السفاك حتما لا يدخل الجنة، أما السافك مرة واحدة وله عذر أو تدارك الأمر، هذا شلون؟ يعني سفك. وشارب الخمر هنا ظاهرا بمعنى الإدمان، ومشاء بنميمة يعني يفرق بين اثنين، شوف مو مشى مو ماشن مشاء. ثلاثة لا يدخلون الجنة: السفاك الدم وشارب الخمر ومشاء بنميمة. حديث شريف آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بشراركم؟ طبعا شرار هنا إضافي نسبها، لازم الإنسان يعرف قاعدة الإضافية والنسبية حتى يعرف جيدا النصوص الدينية، وإلا ما يعرف جيدا. ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحباء. هس بالنميمة أو بغير النميمة، الباغون للبراء العيب. شوفوا ظريف جمعه ظرفاء، بريء جمعه براء، وبغى أي طالبة، الذين يطلبون العيب للبريئين أي البهاتون. المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحباء، الباغون للبراء العيب. بمناسبة الآية الكريمة: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. روى حسان الجمال في السابق في الطرق البعيدة كانوا يستعملون الجمال، وهناك كانت شركات للمواصلات، شركات تجارية للمواصلات، يعني فرد واحد عنده موظفين وعنده قطيع من الجمال ويعرفون الطرقات ويأخذون المسافرين من مدينة إلى أخرى، فهذا اسم جمال. روى حسان الجمال قال: حملت الإمام الصادق صلوات الله عليه من المدينة إلى مكة، فلما انتهينا إلى مسجد الغدير، ذاك التاريخ الطريق العام بين مكة المكرمة والمدينة المنورة كان يمر بالغدير، بس بعدين الحكومات الظالمة غيرت الطريق، الآن الطريق العام لا يمر بالغدير حسب ما نقلوا. وذاك الوقت الغدير، موضع الغدير كان بمسجد، والناس كانوا يجون للغدير ويصلون في ذلك المسجد، الصلاة في ذلك المسجد أمر مستحب، بس الحكام الظلمة أيضا هدموا المسجد حتى يمحوا مكان الغدير ومسجد الغدير. أما هيهات هيهات هيهات. فلما انتهينا إلى مسجد الغدير نظر إلى ميسرة المسجد فقال ذاك موضع قدم رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث قال من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم نظر إلى الجانب الآخر فقال ذاك موضع أبي بكر وعمر والسالم مولى أبي حذيفة من كبار المنافقين المشتركين مع أبي بكر وعمر في غصب الخلافة، وأبي عبيدة ابن الجراح كذلك من كبار المنافقين الذين اشتركوا مع أبي بكر وعمر في غصب الخلافة لعنة الله عليهم أجمعين. ثم نظر إلى الجانب الآخر فقال ذاك موضع أبي بكر وعمر وسالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة ابن الجراح. فلما رأوه هؤلاء الجماعة، رأوا من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله رافعا يديه، رافعا يدي من؟ يدي أمير المؤمنين. قال بعضهم لبعض انظروا إلى عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون. مو بعيدة مو بعيدة، هذول أصحاب إن الرجل لا يهجر، هذول أصحاب كذبت يا علي، مو مشكلة، أصحاب الحملة على الدار الإلهية، أصحاب السقيفة، أصحاب غصب الخلافة، إذا يقول غير هذا الكلام، هذا النوع من الكلام لازم تتعجب. عندما يقول لولا علي لهلك عمر، فلازم تروح للتاريخ حتى تشوف شنو صار بيه اللي هالشكل يتكلم، اللي خرج عن حقيقته عن طبيعته، شنو كان السبب. فنزل جبرائيل عليه السلام بهذه الآية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين، وربما يكون تأويل. روى حسان الجمال قال حملت أبا عبد الله الصادق عليه السلام من المدينة إلى مكة، فلما انتهينا إلى مسجد الغدير نظر إلى ميسرة المسجد فقال ذاك موضع قدم رسول الله، حيث قال من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم نظر إلى الجانب الآخر فقال ذاك موضع أبي بكر وعمر وسالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة بن الجراح. فلما رأوه رافعا يديه قال بعضهم لبعض انظروا إلى عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون. فنزل جبرائيل بهذه الآية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالم. إخواني هنا أكو اقتراح، أكو اقتراح، لنكون أقل من عمر في زندقته وإلحاده وكفره ونصبه. شوفوا مقام إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، هذا كان ملصق بالكعبة الشريفة. الجاهليون جاءوا بمقام إبراهيم إلى موضعه الآن، رسول الله عندما تمكن صلى الله عليه وآله أرجع مقام إبراهيم إلى الكعبة الشريفة. عندما عمر تسلم الحكم لأنه زنديق ملحد كافر ناصب، فسأل قال منو يعرف مكان مقام إبراهيم الذي وضعه الجاهليون هناك؟ خلي يبين لي. ليش؟ لأن كان جاهلي ما كان مسلم، يريد يعيد أمجاد الجاهلية. ففرد واحد قال أنا عندما رسول الله راد يجيبه من مكان الجاهلي إلى مكان الإلهي يلصقه بالكعبة الشريفة، أنا أخذت بسير أو شيء آخر بخيط على أي حال، أخذت المقدار، فذاك الخيط أنا محتفظ به. عمر قال جيبه، فجابه، فعلى ذاك الخيط عمر أرجع مقام إبراهيم من مكان الإلهي إلى مكان الجاهل. يا أخي إحنا ليش نكون أقل من عمر وأقل من ذاك الإنسان في حملات تهديم الآثار الإلهية في السعودية وفي غير السعودية؟ خلي المؤمنون والمؤمنات يأخذون علامات باقية عن هذه الآثار، حتى إذا الله عز وجل قدر للمؤمنين والمؤمنات أن يعيدوا الآثار الإلهية إلى حالها السابقة، يعرفون كيف يعيدوها إلى حالها السابقة. مو فقط السعودية هدمت مراقد الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم في بقيع الغرق بالمدينة المنورة في تاريخ 8 شوال 1344 هجرية، لا، من وقت اللي الحكام السعوديون جايين إلى الآن دا يسعون في هدم الآثار الإسلامية. الحبل على الجرار، هذول دا يسعون بقوة أي مكان يشوفون أثر إسلامي يهدمه. هو مو مشكلة، المؤمنون والمؤمنات موجودون في كل مكان والحمد لله رب العالمين. هذول من داخل السعودية، من خارج السعودية، هذول خلي يأخذون العلامات. هسه بالصور، بالأفلام، بالخيط، بالأدوات الهندسية، بأي شيء، حتى إن شاء الله إذا قدر الله عز وجل رفع الظلم، ففرد واحد يعيد الآثار على حالها السابقة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحم أعداءهم.
سلمكم الله جميعا، سلمكم الله جميعا.